אין אדם שום תורה מצבל לושמנות חולים כאן כסר, כאן כתן, כאן כג'ון חולים לא זמור רק מדושמן שקורתו חשבתו, בחרתו, אבטדורתו בובן שעור
الثانية بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الأخبار أستهله بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها إيران تحذر من مغبة أي استفزازات يقوم به الكيان الصهيوني وتؤكد أنها سترد على أي تهديد استهداف رتلن عسكري أمريكي ينقل معدات للتحالف جنوب بغداد أهلا بكم إلى التفاصيل استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم حشدا من القادة والطيارين ومنتسب القوى الجوية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمن فيهم عدد من القادة والطيارين ويأتي هذا اللقاء في الذكرى السنوية للبيعة التاريخية لطياري القوى الجوية التابعة للجيش مع الإمام الخميني رحمة الله عليه بعد أسبوع من عودته إلى أرض الوطن وقال سماحة القائد إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع الشروط لأنها نفذت جميع تعهداتها خلافا للجانبين الأوروبي والأمريكي وأكد آية الله السيد علي الخامنئي أنه إذا ما أرادوا أن تعود إيران إلى تعهداتها فعلى أمريكا أن ترفع كافة الحظر بصورة عملية وعندها سنرجع إلى تعهداتنا وفق الاتفاق النووي حثر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي من مغبة أي استفزازات يقوم بها الكيان الصهيوني مؤكدا أن إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن قال تختروانجي إن الكيان الصهيوني نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران وقال إننا نحتفظ بحقنا الذاتي في الدفاع عن أنفسنا وسنرد بحزم على أي استفزاز داعيا مجلس الأمن الدولي لردع السياسات غير المنضبطة للكيان الإسرائيلي وتهديداته بإشعال الحروب وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الاشتباك مع أهداف جوية مختلفة على ارتفاعات منخفضة مثل طائرة الهليكوبتر والمسيرات وصواريخ كروز بأنها من أهم خصائص صواريخ الدفاع الجوي وفي مراسم افتتاحي خط الإنتاج الواسع للصواريخ المضادة للجو والدروع وافتتاح مصانع إنتاج الوقود الصلب أشار العميد حاتمي إلى أن استخدام هذه الصواريخ يعزز القدرة الدفاعية للقوات الإيرانية في المعارك غير المتكافئة في الارتفاعات المنخفضة تم تدشين خط الانتاج المكثف للصواريخ متطورة مضادة للجو تطلق من على الكتف تزامنا مع عشرة الفجر والذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي
إيران ماضية في تعزيز قدراتها الدفاعية بما يتناسب مع حجم التهديدات الإقليمية والدولية فتزامنا مع عشرة الفجر والذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، تم تدشين خط الإنتاج المكثف لصواريخ متطورة مضادة للجو تطلق من على الكتف. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أكد بأن تعزيز القدرات هو السبيل لتقدم البلاد وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية، مشيرا إلى أن دور الصناعة الدفاعية حاسم اليوم في إنتاج القدرة والردع والاقتدار الدفاعي.
إن تدشين خط إنتاج الصواريخ المحمولة على الكتف من أبرز خطوط إنتاج صواريخ الدفاع الجوي قصيرة المدى على مستوى المنطقة، والتي بإمكانها تلبية الحاجات العملانية للقوات المسلحة بما تتضمنه من تكنولوجيا متطورة وحديثة في المجالات الليزرية والضوئية والتوجيه والسيطرة، وتعد سلاحا قيما في مواجهة التهديدات.
يذكر أن هنالك 4 دول في العالم فقط قادرة على إنتاج مثل هذه الصواريخ، وقد تمكنت إيران من الوصول إلى هذه التكنولوجيا بصورة كاملة. كما تم تدشين مصنع إنتاج الوقود الجامد المركب بغية توفير الوقود لجميع الصواريخ في المعارك البرية، حيث شدد وزير الدفاع العميد أمير حاتمي بأن الوقود الجامد المركب الذي تم تدشين خط إنتاجه في الصناعات الدفاعية الإيرانية سيزيد بصورة مؤثرة مدى وسرعة صواريخ أرض أرض المضادة للدروع والمضادة للجو في ارتفاعات منخفضة.
إن قواتنا المسلحة بلغت اليوم مستوى من الجهوزية بحيث لا يمكن لأي قوة في العالم التجرؤ والعدوان على بلدنا.
وكان قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني العميد عزيز نصير زاده أكد أن بلاده ترصد جميع التحركات المعادية لها في الخليج الفارسي، واعدا بالكشف عن مسيرة عملاقة قادرة على حمل 300 كيلوغرام من المعدات العسكرية.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي سيصل إلى بغداد يوم غد الاثنين، وذكر أن الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في إطار التعاون القضائي والقانوني. وأضاف أنه سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق. أفادت مصادر أمنية عراقية باستهداف رتل عسكري أمريكي ينقل معدات للتحالف الأمريكي جنوب بغداد. وقالت المصادر إن عبوة ناسفة زرعت إلى جانب طريق الرتل المذكور في مدينة المسيب بمحافظة بابل العراقية جنوب بغداد، أسفر عن وقوع إصابات وتعطيب عربات للقوات الأمريكية. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال 13 إرهابيا ينتمون لداعش بعملية استباقية في العاصمة بغداد. وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على الإرهابيين بمناطق متفرقة من العاصمة وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية التابعة لداعش. من جانبه أفاد مصدر أمني عراقي بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل تجاري جنوب العاصمة بغداد، موضحا أن الحادث لم يسجل أي إصابات تذكر. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأحد أن رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي سيزور العراق يوم غد الاثنين على رأس وفد رفيع المستوى، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية عن اعتقال 13 إرهابيا ينتمون لداعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد. وقالت الوكالة أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش وعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة تحت كنى وأسماء مختلفة. على صعيد ذي صلة أعلنت خلية الإعلام الأمني أن قيادة العمليات المشتركة في كركوك عثرت على وكر يحتوي عبوتين ناسفتين من مخلفات داعش الإرهابي كما عثرت قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين على وكر للإرهابيين تم تدميره بالكامل. وفي محافظة بابل أفادت مصادر أمنية باستهداف عبوة ناسفة انفجرت على رت ينقل معدات لوجستية للتحالف الأمريكي في المسية بشمال المحافظة. وفي بغداد انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن حي الوحدة جنوبي العاصمة. على صعيد المناقشات حول الموازنة السنوية التي تأخر تشريع البرلمان لها، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن اللجنة المالية اتخذت قراراً بعدم الاستقطاع من رواتب الموظفين. وقال الحلبوسي إن الدرجات الخاصة والعليا في جميع السلطات شملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم. على صعيد ذي صلة أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة تحقيقية على خلفية تصريحات وزير المالية علي علاوي حول تورط كتل سياسية بفساد نافذة العملة في البنك المركزي. وقال المجلس إن المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير عن تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي. وأضافت إن ذلك جاء لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. حماس تعتبر قرار الكونغرس إبقاء السفارة بالقدس عدوانا على حقوق الفلسطينيين. اليمنيون يطالبون واشنطن بوقف العدوان السعودي الإماراتي ورفع الحصار. التظاهرة الشعبية في تونس تتواصل احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. من جديد أهلا بكم. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على بقاء السفارة الأمريكية في مدينة القدس بأنه حرق للقانون الدولي. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن قرار مجلس الشيوخ إبقاء السفارة الأمريكية في القدس والاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني بأغلبية شبه كاملة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري خرق للقانون الدولي وانتهاك للأعراف الإنسانية ومشاركة فعلية في العدوان على حقوقنا الثابتة في المدينة المقدسة. ولفت قاسم إلى أن هذا القرار لن يغير الواقع والتاريخ بالأحقية الكاملة للشعب الفلسطيني بالقدس ولن يوقف نضاله المتواصل. أطلقت قوة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين مما أدى لإصابة 2 و3 برذوذ بعد أن دهسته خلال مواجهات في مدينة جنين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسامة ناصر حسن صلاح بعد أن داهمت منزله في البلدة القديمة من جنين. خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة طمرة الفلسطينية المحتلة تنديدا بالعنف والجريمة ورفضا لتواطؤ شرطة سلطات الاحتلال الصهيوني في مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مظاهرة حاشدة في مدينة طمرة الفلسطينية المحتلة تنديدا بالعنف والجريمة ورفضا لتواطؤ شرطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح. المطالبة برفع دعاوى قضائية ضد حكومة وشرطة وجيش الاحتلال ومن يثبت تورطه بالعنف والجريمة ومقتل الفلسطينيين في المدينة أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون.
لن يسكت هذا الصوت الهادر الذي أسمعناه اليوم إلا بتغيير هذه المعادلة. لن يبقى دم شبابنا هدرا، لن يذهب هدرا، سنرد كما نعرف أن نرد ولن نقبل بهذه المعادلة التي يتم بها قتل شبابنا بدنبري.
يعني إحنا عم نفيق على رعوب ومننا مع رعوب، يعني آخر جريمة يعني شباب زي الوردي ما عملوش إشي، ما شافوش إشي بالدنيا، راحوا 2 عشان إيش ولا إشي.
التأكيد على الهوية الفلسطينية والثبات في وجه محاولات العدو الإسرائيلي تفتيت المجتمع العربي ونشر الجريمة أبرز معالم الحراك الشعبي في طمرة.
المظاهرة الجبارة والضخمة التي يعني حصلت اليوم وما زالت مستمرة بهذه الحشود المؤلفة من الشباب والصبايا والرجال والنساء هي بطبيعة الحال ليس فقط رد على الجريمة التي حصلت في مدينة طمرة، وإنما هي رد على كل السياسة الصهيونية التي تقوم بها الشرطة برسم من المؤسسة الصهيونية الرسمية في محاولة لتفتيت المجتمع الفلسطيني هنا في الداخل المحتل عام 48.
قرارات اللجان الشعبية والحركات الشبابية الاستمرار في الوقفات الاحتجاجية بالشوارع الرئيسية المحاذية للقرى والمدن العربية المعنية يضع العدو الإسرائيلي بمواجهات حراك قد يتطور في قادمة الأيام.
نفذت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في أدلب ومناطق بريفها سلسلة اعتداءات على مناطق في أرياف أدلب وحما وحلب واللاذقية خلال الساعات 24 الماضية. وأكد مركز التنسيق الروسي في حميميم رصد 23 اعتداء بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة في أدلب وحلب وحما واللاذقية أسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار في الممتلكات. وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الصباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران. وذكرت إدارة شؤون المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وصل إلى طهران للتشاور مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول حل الأزمة اليمنية. أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة التراجع عن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وإيقاف كافة أنواع دعمها للعمليات الهجومية في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة. وطالب الشارع اليمني الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن بوقف العدوان السعودي الإماراتي ورفع الحصار عن بلدهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تحركات أمريكية جديدة إزاء الملف السياسي والعسكري في اليمن، هذه المرة جاءت مغايرة عما كانت عليه، وذلك بإعلان الإدارة الأمريكية الجديدة التراجع عن تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية وإيقاف كافة أنواع دعمها للعمليات الهجومية في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن بما في ذلك مبيعات الأسلحة. إعلان لاقى ترحيبا لدى الأوساط اليمنية التي شددت على ضرورة أن يتبع ذلك خطوات عملية تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وفوري.
نريد أن يفك الحصار ويرفع الحصار تماما عن الشعب اليمني، لا وأن تتوقف الغارات السعودية التي تستمر ليل ونهار، وبالتالي عند ذلك سنقول أن هناك في الفعل خطوات جدية ملموسة.
ومع هذه التحركات ثمة من استغرب المواقف الأمريكية إزاء مسألة الحرب في اليمن والتي وصفت بالمتناقضة، ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس بايدن وقف دعم بلاده للعمليات الهجومية على اليمن سارع للتأكيد وقوفه إلى جانب السعودية ودعمها لما وصفه الدفاع عن سيادتها وأرضها، وهو أمر حمل العديد من التساؤلات حول جدية الولايات المتحدة في وقف الحرب على اليمن.
التصريحات الأمريكية الأخيرة والتلويح باتخاذ بعض المواقف ما هو إلا تكتيك جديد للإدارة الحالية بهدف ابتزاز الخليج أولا وبهدف إعادة التموضع في المنطقة بشكل مختلف. التناقض الواضح في التصريحات الأمريكية والأفعال هو أكبر دليل على أنه لا توجد مصداقية.
ويرى الشارع اليمني أن لا قيمة لأي تحركات لوقف الحرب في ظل استمرار العدوان والحصار والمجازر اليومية، وأكد بأن الجدية في هذه التحركات تقتضي استصدار قرار أممي ينهي الحرب فورا دون قيود أو شروط ويهيئ المناخ السياسي للحوار، وإلا فإن هذه التحركات تعتبر وسيلة لتحسين صورة الولايات ومحاولة فاشلة لتبرئة ساحتها باعتبار واشنطن راعية وشريكة للحرب والحصار.
أكد وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي أن واشنطن ستفعل قضية حقوق الإنسان في إطار العلاقات مع الرياض. ويأتي الاتصال بين بلكين وبن فرحان إثر إعلان واشنطن وقف دعمها للعدوان السعودي على اليمن في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لتشديد النهج تجاه المملكة التي تواجه اتهامات واسعة بحرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن. تواصلت التظاهرات الشعبية في العاصمة تونس بدعوة من منظمات وجمعيات وأحزاب تونسية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية. وتزامنت التظاهرات مع الذكرى العاشرة للثورة وذكرى اغتيال الناشط السياسي شكري بالعيد، حيث يطالب المحتجون بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد. كما تأتي هذه الاحتجاجات التي يشارك فيها نقابيون وقيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل للمطالبة بمزيد من الحريات الفردية وبإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
شكري فينا حي وغيرها من الشعارات أطلقها التونسيون في الذكرى الثامنة لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. مسيرة حاشدة انطلقت بهذه الذكرى من ساحة الشهيد محمد الخامس باتجاه شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية تونس، مسيرة تحولت بسرعة إلى تظاهرات ربما هي الأكبر منذ سنوات في البلاد. استغلها المشاركون للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. سريعا تحولت الشعارات إلى سياسية وهجمت في بعضها بعض الأحزاب السياسية في البلاد، مكررين الاتهام القديم المتجدد لحركة النهضة بالوقوف وراء اغتيال المعارض بلعيد، رغم أن القضاء التونسي لم يقدم أي إدانة للحركة بعد مرور 8 سنوات على الجريمة. الشرطة التونسية وقوات الأمن فرضت طوقا حول وسط المدينة بحواجز حديدية مع انتشار أمني مكثف، ومنعت الدخول إلى الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة. إجراءات الشرطة لم تمنع المشاركين من الاستمرار في التظاهرات، تظاهرات دعا إليها عدد من الأحزاب والمنظمات التونسية وعلى رأسها الاتحاد التونسي للشغل، جمعت في مطالبها بين الكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد وكذلك احتجاجا على الاعتقالات التي شهدتها تظاهرات الأسابيع الأخيرة والتصدي للعنف ورفض التضييق على الحريات وما أسموها انتهاكات من جانب الشرطة.
تواصل أرقام الإصابات بفيروس كورونا بالارتفاع على المستوى العالمي لتصل إلى نحو 106,378,000 حالة، ولا تزال أمريكا تحتل الصدارة بتسجيلها أكثر من 17,268,500 حالة، فيما تأتي الهند بالمرتبة الثانية مسجلة أكثر من 10,522,600 حالة، لتليها من حيث عدد الإصابات كل من البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. أعلن وزير الصحة الإيراني أن عملية التطعيم ضد كورونا ستبدأ من يوم غد الاثنين، مؤكدا أن إيران ستصبح خلال الأشهر القادمة أحد الأقطاب الهامة لإنتاج اللقاحات في العالم. وقال خلال مراسم عرض لقاح للاختبار الإنساني في مؤسسة رازي لأبحاث اللقاحات والأمصال إن لقاح كوفوبارس المضاد لكورونا والذي تنتجه شركة رازي هو أول لقاح حقني استنشاقي، مشيرا إلى أن إيران وانطلاقا من تجاربها السابقة تمر بأيام أكثر هدوءا، ولكننا نأمل أن لا نقع في فخ جديد للوباء من خلال تساهل المواطنين والمسؤولين. انتهى الحصاد. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن إيران هي الطرف الوحيد في الاتفاق النووي التي يحق لها وضع شروط لأنها نفذت جميع تعهداتها. إيران تحذر من مغبة أي استفزازات يقوم بها الكيان الصهيوني وتؤكد أنها سترد على أي تهديد. استهداف رتل عسكري أمريكي ينقل معدات للتحالف جنوب بغداد. عربيكيوراديو.نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الخامسة عشرة.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بكل سعادة ونصر مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تولد شمس انتصار الثورة الإسلامية إلا بالتضحيات الجسام التي قام بها أبطال أرادوا رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيث سيذكرهم التاريخ في ربوع هذا الوطن. لا شك أنها دعوات الحاج حسيني التي حفظت ولده محمود من أيادي الأعداء، ولكنها لا زالت تتآمر وتحيك للإيقاع بأفراد التنظيمات الإسلامية من السجناء والمعتقلين. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعي هذا المسلسل سنتواصل مع الأحداث والإرهاصات المفاجئة، فتابعونا.
أنتم أيها الواقفون هناك ماذا تفعلون؟ هيا تفرقوا، أمامكم فقط فرصة 15 دقيقة، هيا اذهبوا وتنعموا بهذا الهواء الطلق. يا مساكين، لا تدعوني أهدي إليكم وأضربكم بهراوة هذا. هيا.
لما أراك سارحا يا سيد محمود؟
لا ليس مهم.
عندما رأيتك في اليوم الأول مع تلك الجروح التي كانت تغطي وجهك ويديك من آثار التعذيب،
أنا قلق بعض الشيء يا سيد عماد.
قلق؟ لماذا؟
في المرة الأخيرة من التحقيق كان الوغد نادري يهددني بصراحة.
يهددك؟ طبعا هذا هو ديدانهم، ترى هل تتوقع منهم غير ذلك؟
يا سيد رحمتي، لست قلقا على نفسي، بل إنه كان يهددني بتعذيب أهل بيتي. طالما لم ينفعهم تعذيبي أخشى أن يوجهوا حربتهم نحو أفراد أسرتي. أمي ما زالت تشكو من ألم في قلبها، لا أدري. فأنت أدرى بهم يا سيد عماد.
نعم.
إنهم لا يؤمنون، لا يعتقدون بأي شيء وبأي من المبادئ. إنهم لا يرحمون أحدا ولا يشفقون. إنهم مجموعات عميلة لا يهمهم سوى الاحتفاظ بالتاج الملكي لهذا اللعين.
لقد سمعت أنهم دخلوا حانوت أبيك للتحقيق معه مرة أو مرتين.
إذن قلقي هذا كان في محله. ترى لماذا لم تخبرني به من قبل يا سيد؟
لا تقلق يا سيد محمود، إذ لم يطرأ حدث مقلق يا سيد محمود.
إذن ما هي القضية يا سيد عماد؟
يمكن القول إنه لم يكن مهما، إذ إنهم كانوا يبحثون عن السيد مصطفى ليعتقلوه.
وهل اعتقلوه؟
لا، الحمد لله لا، إنهم لم يعثروا عليه.
إذن سوف لا يتخلون عن أبي.
معلوماتي تقول إنهم لا يريدون سوى مصطفى، ولم يجدوا شيئا في حانوت أبيك ينفعهم.
ولو يحصلون على أدنى ذريعة من أبي فإن الأزمة ستتفاقم يا عماد.
إن أباك منذ عام 1963 يحمل ومن معه من رفاقه راية الجهاد ومحاربة الظلم، وجرب الكثير في هذا السبيل. إذا لا تخف، فهو ليس حديث العهد بهذا الجهاد الشعبي المتواصل.
في المقابل يا سيد عماد، أخذ النظام الجائر يكشر عن أنيابه أكثر مما مضى.
أجل، فهو رغم كل ممارساته التعسفية خلال العام الماضي لم ينجح في محاولاته، بل اشتد الشعب حماسا وإصرارا على ضرورة مكافحة الظلم وهدم قلاع الملكية المنهارة أصلا. إلا أنه أي النظام ينوي الدخول في متاهات لعبة جديدة.
ترى أية لعبة تقصد؟
نعم، اسمع، إنه يريد عبر عزل حكومة هويدا رئيس الوزراء افتعال لعبة جديدة، وهذا يدل على وشك انهياره عاجلا أم آجلا. إن الشاه وحاشيته يتصورون أنهم بعزلهم رئيس الوزراء البهائي أمير عباس هويدا يستطيعون خداع الشعب الواعي.
وهل تتصور يا سيد عماد أنهم بإظهارهم حكومة هويدا حكومة مفسدة سيبلغون ما يتوخونه؟
الحمد لله الذي جعل إمامنا الخميني أكثر وعيا منهم، لكي لا يفلحوا في مراوغتهم الشعب وخداعهم له. كن واثقا يا محمود أن النظام آفل نجمه، ولا ينفعه تغيير أحجار لعبته السخيفة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
نعم، أرجو أن يكون كما تريده جماهير الشعب.
ترى ما بك يا ولد، فلتكن ثقتك بالله
ونعم بك.
إنهم يتشبثون بشتى الحيل كي ينالوا من معنوياتك في هذه الزنزانة، إذن لا تدعهم يفلحوا في مسعاهم. فأنت نجل الحاج عبد الله الحسيني، كن صامدا يا محمود.
الحق معك يا سيد عماد، الحق معك.
أنتما الاثنان لما أراكم جالسين؟ أي تحرك وانخرط في صفوف الآخرين. هيا هيا تحرك يا وغد.
الوغد أنت وأسيادك.
ماذا قلت يا حقير؟
هدأ من روعك يا محمود، ليس مهما، إنه يشعر بالتعب والضجر.
لا، إنه ليس ضجرا، بل هو عنيد. أنت الذي قضيت عمرك كله في هذا المكان، أخبره بأني عالجت الكثير من العنيدين في هذه الزنزانات.
أجل، معه حق يا محمود.
سألقنك فيما بعد درسا. هيا تحركوا، هيا
طيب،
هيا
طيب.
لا تقفوا هنا طيب. هيا
هدأ من روعك يا ولد، هدأ من روعك يا محمود، فهؤلاء المساكين كلهم صفر على الشمال. ما زلت غير قادر على الوقوف على قدميك، ها؟ إذا لا تحاجر هؤلاء.
ترى لما لم يهجم علي يا سيدي؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تعاند يا ولد، كن واثقا أنه في المرة القادمة سيفرغ جهام غضبه عليك. هيا تحرك يا عزيزي تحرك، فهؤلاء مساكين عليك أن تعطف عليهم، لا أن تحاججهم أو تعاندهم. أجل يا ولد، هيا هيا تحرك قبل أن يقترب منا. هيا
أنت يا هذا، هيا.
ماذا حدث؟
أنت لا شأن لك به، تحرك واذهب إلى زنزانتك، قلت لك هيا تحرك.
اذهب اذهب يا سيد عماد، اذهب.
الحق مع هذا الوغد، اذهب ولا تتدخل فيما لا يعنيك.
أنت الوغد يا من لا أبا له.
اخرس أيها اللعين، اخرس.
يا لعين، ما شأنك وهذا؟
يا إلهي،
عليك بهذا كي لا يقترب.
إن لم يكن لكم دين فليكن لكم ذروة من الشرف. اتركوني وشأني، اتركوني وشأني.
للأسف إنهم أمروني بتسليمك إليهم حيا، وإلا هيا تحرك.
السيد عماد،
ليس مهما، ليس مهما.
اللعنة عليكم.
أنت يا رجل، قبل أن أرديك قتيلا هيا تحرك وادخل زنزانتك، ولا تخف، فنحن لا نريد سوءا بهذا العنيد أبدا، لا تخف. هيا تحرك.
ترى إلى أين تأخذني؟
صح، ولا تتكلم.
ترى لما ضربت بالهراوة على رأس ذلك الرجل؟
قلت لك صح، ولما توقفت يا هذا؟ هيا.
رجلاي تؤلمانني، وأن قدمي مجروحتان وملتهبتان.
دع عنك هذه الألاعيب.
يداك متطاولتان في حين يداي مكبلتان وعيناي معصبتان.
هيا تحرك.
وماذا لو لم أتحرك؟
للأسف طالبني الدكتور بتسليمك إياه سالما غانما، وإلا لقنتك درس.
ماذا فعلوا بك حتى بت اليوم تفرح بإيذاء الآخرين وتعذيبهم؟
اسمع أيها المعلم، أراك تروم إثارة غضبي.
إذا تقرر تسليمي إليه سالما غانما، ليس كذلك؟
اخرس يا هذا.
أتدري ماذا سيكون مصيرك ومن معك فيما لو تغير الوضع؟
هيا تحرك.
أسيادك يفرون، أنت وأمثالك باقون، أتعلم ماذا سيفعل بكم هذا الشعب؟
أراك تريد تحطيم أعصابي، هيا تحرك يا لعين. هيا.
ضربتك له كانت ظالمة، مهما يكن فهو بعمر أبيك.
لا تحزن، فعماد رحمتي ذاك يتحمل أكثر مما رأيت.
أترك هذه المهنة يا رجل، وأنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
وما تدري أنت يا هذا عما تحملته من مشاق.
كانت لك حياة شاقة، أليس كذلك؟
لما لا تتركني وشأني؟ هيا تحرك بسرعة، قلت لك تحرك.
لست قادرا على ذلك، فإن قدمي مجروحتان من أثر السياط.
تبا لك، فأنت حامل شهادة الدكتوراه، من جاء بك إلى هنا؟ هيا تحرك.
جراح قدمي تمنعني من المشي، لقد جاءوا بي إلى هنا زورا وبهتانا. وماذا عنك؟ أنت الذي جئت به بقدميك.
يا لك من آدمي عنيد. عن أي مهنة تتحدث يا لعين؟ أتظن أني براحة وأمان؟ لدي مرتب شهري ضعيف، ولكن ماذا خلف هذه الجدران؟ لقد تركت القرية حاملا آمالي الذهبية إلى طهران، بعد أن لفظ أبي أنفاسه الأخيرة وسط مزارع الملاك الكبار وأصحاب الأراضي الزراعية.
في اللحظة الأولى خيل لي أن أبي قد غط في النوم وسط مزرعة القمح. كنت في 12 من عمري، ومن ثم جاء رجال ملاك المزارع ورفس أحدهم أبي بقدمه سابا إياه ظنا منه أنه نائم، فتقدمت نحوه وإذا به ضربني في بطني فسقطت على الأرض أتلوى من الألم. وفجأة صرخ أحدهم قائلا: إن سيف الله أي أبي قد فارق الحياة، آه من هذه الدنيا الغدارة.
رحم الله أباك.
ماذا؟
قلت رحم الله أباك.
كنت في 16 من عمري، زودتني أمي ببعض الزاد لطريقي إلى طهران، ففيها بدأت مأساتي وكذلك شقائي. عملت عند أحد مهندسي البناء، في الحقيقة أنه لم يكن مهندسا ولكن الناس كانت تناديه بالمهندس. بنى بيتا بل قصرا، وبعد مرور 6 أشهر منح الجميع أجورهم إلا لعدد من الصبية والفتية، وأنا منهم.
عجبا.
لو أراه مرة أخرى في حياتي صدقني.
قلت كم كان عمرك؟
حوالي 16 عاما. خلاصة القول، كنت عاطلا عن العمل لبعض الوقت، وفجأة أخبروني بوفاة الوالدة. أقصد والدتي. وذلك في أحد المقاهي الذي كنت مدينا لصاحبه بمبلغ كبير. وبينما كنت سارحا في أوهامي وأحزاني، وإذا برجلين أنيقين دخلا المقهى وفر شاب من المقهى مسرعا، خوفا من ذلكم الرجلين. ولكني في تلك اللحظة نسيت نفسي فطاردته حتى بلغته وانقضضت عليه ضربا دون أن أرى سببا لذلك.
عجبا.
وفي هذه الأثناء وصل ذلكما الرجلان فاعتقلاه وأخذاه معهما. وأنا كذلك بعد أن منحاني 50 تومانا. ثم دخلت الخدمة العسكرية، ومن ثم جئت إلى هنا. لقد تأخرت، هيا تحرك، هيا تحرك.
حسنا حسنا. هل تعلم أن الذين يودعون اليوم في هذه السجون إنما للدفاع عن أناس مظلومين مثلك يعذبون ويسجنون؟
أنا لا علم لي بهذه الأشياء أبدا. أجل، لا أعلم شيئا. طيب، دعك مني يا هذا، دعك.
كم كان يعجبني رؤيته عن كثب. للأسف، ماذا لو كنا قد وجدناه قبل مماته حتى ننتزع منه معلومات ثمينة؟ ولكن طالما لم يكن في أوروبا ليفرح ويمرح ويسيء إلى ساحة صاحب الجلالة، فمماته أفضل من حياته آلاف المرات. تفضل.
سيدي، لقد جئت به.
أدخلوه هيا.
نعم سيدي.
إن ردود فعلي ستكشف لنا الكثير.
سيدي.
انتظر خارج الغرفة.
نعم سيدي.
السلام عليك يا أستاذ. لماذا أراك واقفا؟ تفضل تفضل واسترح.
أظن أنني أبلغتك بكل ما كان لدي من كلام وحديث.
دع عنك هذا الخلق السيء واسترح يا دكتور. هي
ترى متى تنتهي هذه اللعبة؟
اللعبة؟ فنجان من القهوة يعيد النشاط إليك. تفضل.
إنكم أخذتموني من السجن بعيون معصبة ويدين مكبلتين داخل سيارة جالت بي الشوارع كلها، ربما إلى صحراء أو منطقة بعيدة لتطلقوا علي رصاصة الخلاص.
معك حق يا دكتور، فقد قضيت أتعس أياني حياتك، ومن حقك أن تغضب علي، لأن السجن عادة لم يكن مكانا مناسبا ولا يكون، خاصة بالنسبة لشاب قادم من أوروبا.
هل هذا النمط من التعامل بدعة جديدة في مهمتك؟
يا حضرة السيد محمود حسيني، أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، إنك شاب مثقف عائد من بلاد الإفرنج، بعد أن أكملت دراستك وتعرفت على حضارتها، ترى كيف لي أن لا أقدر شأنك؟ ها؟
قدماي مجروحتان.
أنا
آلام بدني كله تكاد تقضي علي. يبدو أن رجالك لم يكونوا قد تعرفوا بعد على مظاهر خلقك الرفيع حتى يكفوا عن تعريضي لأشد أنواع التعذيب خلال أسبوع كامل. يا سيد نادري، عفوا يا دكتور نادري،
ماذا؟
يبدو أنني الآن قد أثقلت عليك.
تفضل تفضل واشرب القهوة.
حينما كنت قابعا في زنزانتي كانوا يرشون وجهي بالماء كل 8 ساعات حتى يعاد إلي الوعي، والآن هذا الفنجان من القهوة، لا أفهم مدى جدوى.
ما أروعك يا دكتور، لو كنت التقيت بك قبل هذا وفي مكان آخر لكانت صداقة حميمة تقام بيننا.
ربما يكون الحق معك، ولكن لا تربطني معك أي عداوة، بل بت أشعر بالضجر من هذا الوضع.
أعلم بأنك تحملت الكثير خلال هذه الفترة، ولكن كما أسلفت أتوقع منك أن تتفهم مكانتي، فأنا وحدي لست المسؤول عن كل تلك المصائب التي لحقت بك. يا دكتور، أنا لست من دون قوانين هذه البلاد،
ولكنك ركن من أركان هذا النظام.
أجل إنني ركن صغير من أركان هذا النظام، وتعهد لي بعض المسؤوليات. صحيح، أنا لا أنكر أن النظام لا يخلو من النواقص، إلا أنني في المقابل لا أحبذ رؤية جماعة من المخربين والرجعيين تقف حجر عثرة أمام تقدم ورقي البلد. هذا هو ما أعتقد به يا دكتور حسيني.
إن الذي لا أفهمه هو دوري أنا في هذه القضية. لابد أنك تصورني من المخربين والرجعيين.
لا ليس كذلك.
لا تقل هذا يا دكتور نادري.
ماذا؟
إذ لو لم يكن هكذا لما تصرفتم معي وآخرين من أمثالي بصورة لا تتعاملون بها مع الحيوان حتى. لابد لي أن أقضي أياما طويلة حتى أستعيد وعيي ونشاطي.
انظر إلى هذه الصورة وألقي نظرة فاحصة عليها. هيا يا دكتور.
إنه حادث اصطدام.
ألا ترى آثار الإطلاقات على جسد السائق؟
لم يكن لي علاقة بالسلاح أبدا.
أرجوك يا دكتور حسيني، لا تستهزئ بالحادث، إنه جسد أحد رجال الشرطة، ومهمته بطبيعة الحال صيانة أرواح الناس وأعراضهم. أترى آثار الرصاصات في جسده؟ إنها أطلقت من قبل جماعات تدعي إنها من الجهاديين الدينيين، وتعلن دوما في التجمعات وداخل المساجد أنها تواصل عملا ثقافيا. هل إن استقرار هذه الرصاصات في جسد هذا الشرطي يمكن وصفه بعملية ثقافية يا دكتور؟
لا ريب أنه عمل غير إنساني.
إذن امنحنا الحق أن نراقب عن كثب الأوضاع الراهنة التي تواجهها البلاد.
ولكني لم أدخل بلادي عن طريق التهريب حتى تعاملوني هكذا.
يا لا تنظر إلى القضية بأبعادها الفردية يا دكتور، إذ كان من حقنا أن نشك بأمرك.
عن أي حق تتحدث؟
مهما يكون فأنت كنت على اتصال دائم بعنصر نشط داخل الجماعات الجهادية خارج البلاد، وهو وحيد موسوي.
لو أنت واثق جدا من هذه العلاقة بيني وبين تلك الجماعات،
نعم،
ترى ما معنى هذا الحوار وهذا الجدل؟ إذ كان عليك في اليوم الأول من اعتقالي أن تقضي علي.
انظر إلى هذه الصورة، انظر.
أيها المحترم، دع عنك هذه اللعبة،
إنها ليست بلعبة. انظر إليها.
إنه مقتول.
إنه هو ذلك الذي تعرفت عليه، أليس كذلك؟
قلت لك من قبل أنني التقيت به لمرة واحدة فقط.
أنا آسف لمقتله.
ولماذا؟
لأننا لم نكن نملك وثائق دامغة ضده.
إذن ألهذا السبب قتلتموه؟
لا لا، لأنه لم يقرر دخول البلاد مثلك بصورة قانونية. هل تدخن؟
لا شكرا.
مهما يكن كان وحيد موسوي أحد أصدقائك.
علميا كان رجلا مثقفا بارزا.
آسف، فأنا أيضا أعلن أسفي لموته، لأن هؤلاء بمقدورهم خدمة هذا الوطن، وشخصيا لا أحبذ مقتلهم.
لا أدري ما الذي يجب قوله.
إنه لم يكن ينوي دخول البلاد بصورة قانونية، وحينما أراد الدخول عبر الحدود العراقية تعرف عليه رجال الأمن، وكان بإمكانه أن يبقى حيا لولا مبادرته للهروب. لقد كان يحمل مسدسا يا دكتور.
إنكم لم تنصفوه.
ترى لماذا؟
كان بمقدوره أن يدرس في الجامعة طلابا كثيرين.
ولكن يبدو أنه كان ينوي إعداد طلاب إرهابيين.
إنكم جئتم بي إلى هنا لتخبروني أيضا بمقتل هذين الاثنين.
لدي أخبار أخرى أفضل من هذه يا دكتور.
ألديكم صورة أخرى تكشفون لي عنها؟
أنا لم أكن مخطئا، فأنت رجل رائع يا دكتور.
ماذا علي أن أفعل؟
حسنا، بدوري أقدم كامل اعتذاري لكل ما قد جرى بحقك. أرضيت؟
أشكر لطفك الكريم.
أنت الآن طليق يا دكتور.
طليق؟
نعم. أهذا يدعو للاستغراب؟
لا، ولكن لا أدري أين أنا الآن.
أجل، فالمزاح من طباعك. بعد خروجك من هذه الغرفة هناك من يدلك على طريق العودة إلى بيتك.
إذن هل يمكن لي الاستئذان من محضرك؟
أرجو أن أراك مرة أخرى في مكان آخر يا دكتور.
وأنا كذلك، عن إذنك.
بالمناسبة، حاول ألا تخرج من البلاد.
طيب.
لا تقلق، إنها مسألة بسيطة وروتينية.
أعي ذلك. مع السلامة.
مع السلامة. ربما تكون رجلا شاطرا وداهية، إلا أنني أخيرا سأكشف عنك. بعد مقتل وحيد موسوي أنت وحدك ورقتنا الرابحة يا رفيقي. أجل، فنحن سنكون على موعد في المستقبل.
نعم أيها الأحبة، قبل نهاية الحلقة تابعنا المحاورة التي دارت بين محمود والدكتور نادري، والتي انتهت بالإفراج عن محمود الذي في قلبه شك واستفسار لماذا حصل هذا فجأة، ووداع الدكتور نادري له ولسانه يحمس كالأفعى أنه يود أن يرى محمودا في مكان ووقت قريب.
ما زالت الأحداث تتوالى مستمعينا، ولكن وقت حلقة اليوم شارفت على الانتهاء. ندعوكم لتتمة الأحداث في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
Thank you. أسنبتوا طنعوا فأجمل صنعوا شبست أنبادوا أمين شبهي منها.